بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوب الموافقة القطعية إذا كان بحكم العاقل، كما أن وجوب الموافقة العملية بحكم العقل. فالموضوع لوجوب الالتزام حينئذ في موارد العلم الإجمالي هو المعلوم بالإجمال بوصفه العنواني الذي لا وعاء له إلا في عالم الذهن، فإن المعلوم إنما هو الجامع بحده الجامع وهو الواصل إلى المكلف، وأما الخصوصية الزائدة على الجامع فهي غير واصلة إليه. فإذن الموضوع لوجوب الالتزام القلبي الثابت بحكم العقل هو الجامع بوصفه العنواني الذي لا وعاء له إلا عالم الذهن، ولهذا يعبر عنه بصورة الجامع. وعلى هذا فلا مانع من جريان الاستصحاب من جريان الوصول العملي في أطرافه، فإن الوصول العملي وإن كانت مؤدية إلى الترخيص في ترك أفراده وأطرافه، إلا أنه لا يستلزم ترك الجامعة، لأن الجامع موجود في عالم الذهن ولا ينطبق على الخارج. فالترخيص في ترك أطرافه في الخارج لا يكون ترخيصا في ترك الجامع. فإذا لا تنافي بين وجوب الالتزام القلبي بالجامع وبين جريان الوصول العملي في أطرافه، ومن هنا تختلف الموافقة الالتزامية عن الموافقة العملية كما تقدم. هذا إذا كان الموضوع لوجوب الالتزام صورة الحكم الواصل إلى المكلف، سواء كان واصلا تفصيلا أو واصلا إجمالا. فإذا كان واصلا إجمالا فالموضوع هو الجامع بوصفه العنواني لا واقع الجامع. وأما إذا كان الموضوع الحكم الواصل إلى المكلف المنجز في المرتبة السابقة بقطع نظرا وجوب الالتزام، يعني أن تنجزه بمنجز آخر لا بوجوب الالتزام، ولكن موضوع الوجوب الالتزام مقيد بالحكم الواصل المنجز فعندئذ جريان الوصول العملي في أطرافه رافعة لموضوع وجوب الالتزام وجدانا وهو التنجز. فإن جريان الوصول العملية التي تؤدي إلى الترخيص في ترك أطرافه فإنها رافعة للتنجز، تنجز واقعا ووجدانا، فإذا تكون الوصول العملي واردة على دليل وجوب الالتزام وتكون رافعة لوجوب الالتزام بارتفاع موضوعه لأن وجوب الالتزام ينتفي بانتفاء موضوعه وموضوعه مقيد بالتنجز والمفروض أن الوصول العملية الجارية في أطرافه رافعة لهذا التنجز وجدانا فإذا ينتفي وجوب الالتزام بانتفاء موضوعه فمن أجل ذلك لا تنافي بينهما ولا مانع من جريان وصول العملية فإنها واردة على دليل وجوب الالتزام هذا كله فيما إذا كان وجوب الالتزام ثابتا بدليل عقلي وأما إذا كان وجوب الالتزام ثابتا بدليل شرعي بالكتاب أو السنة فعندئذ لا بد من افتراض دليلين أحدهما يدل على الوجوب الأفعال الخارجية وهو الوجوب الأولي الثاني يدل على وجوب الأفعال النفسانية وهو الوجوب الثاني وقد أخذ في موضوع الوجوب الثانوي الوجوب الأولي وقد أخذ في موضوع الوجوب الثانوي الحكم الأولي مثلا إذا جعل المولى وجوب للصلاة والدليل يدل على وجوب الصلاة والدليل الآخر الذي يدل على وجوب الالتزام بوجوب الصلاة فوجوب الصلاة قد أخذ في موضوع وجوب الالتزام فإذا لا بد هنا من فرض دليلين إذ لا يمكن أن يكون دليل الواحد متكفلا لكلا الحكمين التوليين فإن الحكم الأولي مأخوذ في موضوع الحكم الثانوي والحكم الثانوي وهو وجوب الالتزام القلبي في طول الحكم الأولي الذي هو متعلق بالفعل الخارجي فلا يمكن الجمع بينهما في دليل واحد فلا بد من افتراض دليلين أحدهما يدل على الحكم الأولي المتعلق بالأفعال الخارجية والآخر يدل على الحكم الثانوي المتعلق بالأفعال النفسانية وعلى هذا فإذا كان موضوع الحكم الثانوي وهو وجوب الالتزام إذا كان موضوعه الحكم الأولي الواصل إلى المكلف فعندئذ لا يمكن جريان الوصول العملي في أطرافه لأن موضوع وجوب الالتزام حينئذ واقع الحكم لا صورة الحكم في الذهن فإذا كان الموضوع واقع الحكم فجريان الوصول العملي في أطرافه التي تدل على الترخيص في ترك أطرافه فإن الترخيص في ترك أطرافه ترخيص في ترك الجامع الخارجي الموجود بين أفراده وحيث إن الموضوع دليل موضوع الوجوب الثاني وهو وجوب الالتزام موضوعه الحكم الواقعي الحكم الواقعي موجود بوجود موضوعه في الخارج فعندئذ إذا جرت الوصول العملية في أطرافه التي تدل على الترخيص في ترك أطرافه فإنها تدل على الترخيص في ترك الجامع أيضا فعندئذ يلزم المخالفة القطعية الالتزامية فإن في ترك الجامع مخالفة قطعية التزامية وهي محرمة كالمخالفة القطعية العملية وعلى هذا فلا فرق بين الموافقة القطعية الالتزامية وبين الموافقة القطعية العملية ولا تظهر الثمرة بينهما ولا فرق بينهما وأما إذا كان الموضوع الحكم الواقعي موضوع وجوب الالتزام بحسب لسان الدليل الحكم الواقعي أعم من الواصل وغير الواصل الحكم الواقعي أعم من الواصل وغير الواصل ففي مثل ذلك إذا علم المكلف بطهارة أحد الإناءين الشرقي والغربي فطهارة كل منهما لم تصل إلى المكلف لا طهارة الإناء الشرقي ولا طهارة الإناء الغربي الواصل هو الطهارة الجامعة بينهما الجامع قد وصل فعندئذ إذا قلنا أن موضوع وجوب الالتزام الطهارة الواقعية أعم من أن تكون واصلة أو غير واصلة فهل يمكن الالتزام بطهارة الإناء الشرقي والالتزام بطهارة الإناء الغربي لو الجواب أنه لا يمكن فإن الالتزام بالطهارة الإناء الشرقي والالتزام بطهارة الإناء الغربي تشريع ومحرم لأن المكلف إذا التزم بطهارة الإناء الشرقي والتزم بطهارة الإناء الغربي فقد علم أنه التزم بالطهارة الواقعية في أحدهما والتزم بعدم الطهارة في الآخر فعندئذ يكون التزام في أحدهما تشريعا ومحرما وفي التشريع قولان، أحدهما أن التشريع عبارة عن إدخال ما ليس من الدين في الدين، والقول الآخر أن التشريع عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين. أما على القول الأول فإذا التزم المكلف قلبا بطهارة الإناء الشرقي والتزم قلبا بطهارة الإناء الغربي فقد علم بأن أحد الالتزامين واجب والالتزام الآخر محرم، فإن الالتزام الآخر من إدخال ما ليس من الدين في الدين. أما الالتزام بطهارة أحدهما مطابق للواقع فهو واجب، وأما الالتزام بطهارة الآخر غير مطابق للواقع فهو تشريع وإدخال ما ليس من الدين في الدين وهو محرم. فإذا يلزم الجمع بين المحظورين، أحدهما واجب والآخر حرام، فإذا التزم بطهارة أحدهما والتزم بطهارة الإناء الآخر فقد علم بأن أحدهما واجب والآخر محرم. هذا فيما إذا علم بطهارة أحدهما وعدم طهارة الآخر، فعندئذ يلزم هذا المحظور كتلتزم بطهارة أحدهما والتزم بطهارة الآخر فأحدهما واجب والآخر محرم لأنه من إدخال ما ليس من الدين في الدين. وأما إذا احتمل طهارة الآخر أيضا، فإذا علم المكلف بطهارة أحدهما واحتمل طهارة الآخر أيضا، فعندئذ لا تشريع في البين. فإذا التزم بطهارة الإناء الشرقي والتزم بطهارة الإناء الغربي فقد علم بأن أحدهما واجب، وأما الآخر فهو مشكوك ولا ندري أنه واجب أو حرام. فإن كان لنا الآخر طاهرا فهو واجب، فإن كان إناء الآخر طاهرا فهو واجب، الالتزام بطهارته واجب. وإن لم يكن الإناء الآخر طاهرا فهو محرم لأنه تشريع إدخال ما ليس من الدين في الدين، وهو يشك في ذلك أنه حرام أو أنه ليس بحرام أو أنه واجب أو حرام. إن كان طاهرا فهو واجب، وإن لم يكن طاهرا فهو حرام. ففي مثل ذلك من دوران الأمر بين المحظورين في شيء واحد في موضوع واحد، وهل يمكن جريان الاستصحاب أو لا يمكن، وإذا لم يمكن جريان الاستصحاب هل يمكن جريان إسالة البراءة أو لا؟ بحث كل ذلك في محله. وأما إذا لم يلتزم لا بطهارة الإناء الشرقي ولا بطهارة الإناء الغربي فقد علم بالمخالفة القطعية الالتزامية، لأن الالتزام بأحدهما واجب عليه باعتبار أن أحدهما طاهر، الالتزام بطهارته واجب عليه. فإذا ترك الالتزام بطهارة الإناء الشرقي وترك الالتزام بطهارة الإناء الغربي فقد علم بالمخالفة القطعية الالتزامية، وهي محرمة. وأما إذا التزم بأحدهما وترك الالتزام بالآخر ففيه احتمال الموافقة كما أن فيه احتمال المخالفة، فكلا الاحتمالين فيه موجود. فإنما التزم به إن كان طاهرا فهو موافق للواقع فقد التزم بالطهارة وأتى بالواجب، وإن لم يكن مطابقا للواقع فهو تشريع ومحرم. فإذا كما يحتمل الموافقة يحتمل المخالفة أيضا. هذا كله على القول بأن التشريع عبارة عن إدخال ما ليس من الدين في الدين، ولكن الصحيح أن التشريع عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين. فإن المستفاد من الآيات والروايات أن التشريع عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين، فقوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون. الظن لا يغني من الحق شيئا. وهكذا الروايات الواردة في المقام، وقد ورد في بعض الروايات القضاة أربعة. حكم بالجور وهو يعلم به فهو في النار، ثلاثة منهم في النار وواحد منهم في الجنة. قضى بالجور وهو يعلم به، وقضى بالجور وهو لا يعلم به، وقضى بالحق وهو لا يعلم به، فهو أيضا في النار لأنه تشريع ومحرم. وقضى بالحق وهو يعلم به فهو في الجنة. وكيفما كان المستفاد من الآيات والروايات أن التشريع عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين. وعلى هذا فقد ذكر بعض المحققين قدس الله نفسه أن المكلف يعلم بثبوت حكم في كل واقعة إجمالا، فإن أي واقعة لا تخلو من حكم، فالمكلف يعلم بثبوت حكم في كل واقعة إجمالا. وإن كان هذا النوع هذا الحكم غير معلوم له أن هذا الحكم وجوب أو حرمة أو استحباب أو كراهة أو إباحة ولكنه يعلم إجمالا بثبوت حكم في كل واقعة وهذا العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الوصول العملية في هذه الواقعة ولا مانع من جريان الوصول العملية في هذه الواقعية لنفي الحكم ولا تنافي بين العلم الإجمالي بثبوت حكم في هذه الواقعة واقعا وبين نفي الحكم فيها ظاهرا لا تنافي بينهما كما سوف يأتي بحثه في مسألة الجامع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ولكن هذا مبني على هذه المقولة التي هي مشهورة بين الأصحاب لأن كل واقعة لا يخلو من حكم فالحكم ثابت في كل واقعة وأي واقعة لا تخلو من حكم وهذه المقولة مبنية على أن الإباحة مجهولة في الشريعة المقدسة ونتكلم